الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجزي القائمين على هذا الديوان خير الجزاء، وكذلك الحاضرين، فإن الحاضرين جزء من الدعوة وممن يؤيد الدعوة، فأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أما ما يخص عنوان المحاضرة فهو عنوان عظيم متعلق بحدث من أحداث يوم القيامة وبهول من أهوالها، وكما ذكر بعض أهل العلم أنه كأنه المقدمة لبداية أحداث يوم القيامة، ألا وهو النفخ في الصور. والنفخ في الصور كما لا يخفى على شريف علمكم ثبت بالكتاب والسنة وبإجماع السلف، قال الله عز وجل ونفخ في الصور، وهناك آيات عديدة في هذا الأمر، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا بعض الأحاديث المتعلقة في النفخ في الصور، وأجمع على ذلك أهل العلم من سلف الأمة، وسيأتي ذكر بعض الإجماعات المتعلقة بالنفخ في الصور. هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل حتى تكون مسألة النفخ في الصور واضحة لأذهان السامعين سأقسمها بإذن الله عز وجل إلى مسائل، فكل مسألة سنفردها بذكر خاص فيها، وإن كانت مسائل النفخ في الصور مسائل كثيرة جدا ويصعب حصرها والتكلم عليها وذكر أقوال أهل العلم في مجلس واحد، ولكن هي إشارات حتى نعرف هذا الحدث العظيم وما يتعلق به من مسائل. والهدف الأول والأسمى ليس فقط أن نعرف مسائل النفخ في الصور، وهذا خطأ عظيم يقع فيه بعض إخواننا، أنه إذا أراد أن يتكلم عن بعض مسائل العقيدة أو الفقه يتكلم عنها وكأنها مسألة يريد أن يستفيد فيها علما فقط، بل الواجب أن نعمل بهذا العلم. لا يكن همك يا عبد الله، وهذا رأيته وقد يقع لي وأذكر نفسي، أن الهدف أننا نضبط بعض المسائل وندقق في بعض المسائل دون تطبيقها على أنفسنا، فالهدف الأسمى هو إذا عرفنا هذه المسائل ماذا أعددنا لهذا الهول، وماذا حضرنا لهذا الحدث كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. فهذه مسألة لا بد أن ننبه عليها. المسألة الأولى المتعلقة بالنفخ في الصور، ما هو الصور؟ الصور في لغة العرب القرن، تعرفون القرن؟ يعني مثلا أقرب تشبيه له حيوان وحيد القرن، له قرن أمامه. الصور بلغة العرب هو القرن، ويشبه البوق، البوق اللي ينفخ فيه حتى يكون الصوت عاليا، من قبل ما يوجد هذه الآلات المعروفة الآن، ولكن إذا أردت أن تنفخ في شيء ويكون الصوت عاليا البوق يسمى البوق، فتنفخ فيه أو تصيح فيه فيكون الصوت عاليا، هذا هو الصور بلغة العرب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور ففسره بما تعرفه العرب بلغتها، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الصور، لأن يسمع الآيات ونفخ في الصور ما هو الصور، فسأل هذا الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قرن ينفخ فيه. وهذا الحديث في الترمذي وصحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقد سمى الله عز وجل الصور في كتابه بالناقور. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: فإذا نقر في الناقور. إذن عندنا الصور، وعندنا أيضا هو قرن ينفخ فيه، وسماه الله عز وجل في كتابه بالناقور. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. المسألة الثانية المتعلقة بالنفخ في الصور: الأسماء التي وردت في كتاب الله عز وجل للصوت الذي يخرج من الصور. هذا الصور له صوت يخرج، سماه الله عز وجل بعدة أسماء في كتابه عز وجل، حتى إذا مررنا على هذه الآيات نتذكر أن المقصود بها ماذا؟ النفخ في الصور، سواء كانت النفخة الأولى أو النفخة الثانية، كما سيأتينا بإذن الله عز وجل في الكلام على عدد النفخات في الصور. من هذه الأسماء التي ذكرها الله عز وجل النفخة. قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. هذه في سورة الحاقة. من الأسماء الصيحة. الصيحة صوت لي النفخ في الصور. قال الله عز وجل: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، في سورة ياسين. كذلك الصوت الذي يخرج من الصور سماه الله عز وجل الراجفة والرادفة. خلينا الآن في قول الله عز وجل: قال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ترى النفخة الأولى والنفخة الثانية كما جاء في تفسير ابن عباس وغيره من الصحابة، اختلف في ذلك، ولكن قول الأكثر أنها النفخة الأولى والنفخة الثانية. فإذا أو يوم ترجف الراجفة النفخة الأولى تتبعها الرادفة النفخة الثانية. الحين كم صوت عندنا؟ واحد اثنين أنا ترى عشان أشد الانتباه لحد يروح بعيد، خمسة الآن، ممتاز. ولا أربعة؟ أكيد؟ نعددهم؟ أنا لم سجلهم الحين، أربعة، باقي خمسة. عاد مدري الورقة خطأ كيفكم. يلا، النفخة، الصيحة، الراجفة، الرادفة، أربعة، باقي واحدة الآن الخامسة، الزجرة، كما قال الله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة. هذه أيضا إشارة إلى النفخ في الصور. المسألة الثالثة المتعلقة بالنفخ في الصور: من الذي ينفخ في الصور وما هو اسمه؟ اشتهر كما هو مشهور عند الجميع، عند طلبة العلم، العلماء، حتى العامة، عليه السلام. ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، ووقع التصريح به باسمه يعني في بعض الأحاديث باستعداد صاحب الصور بالنفخ في الصور. إسرافيل الذي وكله الله عز وجل بالنفخ في الصور هو مستعد في جميع لحظاته متى يأذن الله عز وجل له بالنفخ في الصور. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور، يعني نظره صاحب الصور، مذ وكل به، منذ وكل الله عز وجل إسرافيل بالنفخ في الصور، قال صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. والكوكب الدري يعني الشديد الإضاءة. فإسرافيل ينظر إلى العرش ينتظر من الله عز وجل الإذن بأن ينفخ في الصور. وكذلك جاء في وصف النافخ في الصور وهو إسرافيل أنه ملتقم للصور. شوف الآن على أهبة الاستعداد، كأن عينيه كوكبان دريان تلمعان، يخشى أنه إذا ارتد إليه طرفه إذا غمض الله عز وجل يأذن له، فينظر ينتظر الأمر من الله عز وجل. وفي الحديث الآخر أنه ملتقم للصور ينتظر، يعني في أي لحظة يأمر الله عز وجل بالنفخ في الصور، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانظروا إلى حال النبي لما عرف هذا الأمر، يقول صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن. كيف أنعم بحياتي واحتمال في أي لحظة من اللحظات يأمر الله عز وجل بالنفخ في الصور، صعق وموت وأهوال، بداية أهوال يوم القيامة. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. شوف مستعد، عينه وجبهته وسمعه فقط ينتظر متى يأمر الله عز وجل بذلك. قال المسلمون كما جاء في هذا الحديث حديث أبي سعيد: فكيف نقول يا رسول الله؟ أمر خطير، ترى المسألة ما هي فقط مسائل علمية، نعم مسائل علمية وتطبيق عملي. الصحابة ما أخذوا هذا العلم هكذا الآن، قالوا يا رسول الله الأمر خطير، ماذا تأمرنا؟ كيف نقول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. هذا الحديث في الترمذي وصحيح الشيخ الألباني. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ أمر خطير. قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. المسألة الخامسة المتعلقة بالنفخ في الصور: كم هي عدد النفخات في الصور؟ اختلف أهل العلم في عدد النفخات في الصور. القول الأول أنها ثلاث نفخات، وهذا قول ابن تيمية وابن كثير وابن العربي والسفاريني وغيرهم من أهل العلم، جمع من أهل العلم اختاروا أن النفخة في الصور ثلاث نفخات. النفخة الأولى نفخة الفزع، يفزع الناس. النفخة الثانية نفخة الصعق، الموت أو الغشي. ولذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح في تعريف المراد بالصعق قال: غشي يلحق من سمع صوتا أو رأى شيئا يفزع منه. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: أما صعق غير الأنبياء فموت، صعق غير الأنبياء يكون موتا. قال: وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشية، كأنه غشيان. إذن الأمر خطير. إذن من قال بأن النفخات ثلاثة، الأولى نفخة الفزع يفزع الناس، النفخة الثانية نفخة الصعق، إما موت وإما غش يغشى على الإنسان من شدة هذه الصعقة أو هذا النفخ، والثالثة نفخة النشور والقيام، هذول اللي صعقوا خلاص ينفخ مرة أخرى، سيأتينا المدة سنتكلم عنها، ثم يقومون للنشور يوم القيامة. خلاص الآن بداية أهوال يوم القيامة، يقومون كل الآن من قبورهم. سيأتي تلخيص هذا الحدث العظيم. استدلوا بقول الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلي. قالوا هذه نفخة الفزع. واستدلوا بالآية الأخرى فيها نفختان، قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قالوا نجمع بين الآيتين تلك نفخة الفزع والآية الأخرى فيها نفختان، إذن المجموع ثلاثة. واستدلوا أيضا بحديث آخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، فقلت يا رسول الله ما الصور؟ قال القرن. يقول أبو هريرة وما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم عظيم، والذي نفسي بيده إن عظم دارة فيه لك عرض السماوات والأرض. شوف الحديث الآخر، ها طبعا أنا أذكره الآن لأن بعض أهل العلم حكم عليه بالضعف، هذا استدل به ابن تيمية، شيخ الألباني ضعف هذا الحديث، ولكن أذكر ما استدلوا به لأنه يدل على الثلاث نفخات والحديث فيه ضعف حتى أنبه. قال إن عظم دارة فيه، شوف الصور، لك عرض السماوات والأرض يأمر الله إسرافيل. هذا الحديث الذي فيه أن إسرافيل هو، ولكن الحديث فيه ضعف كما ذكرنا في بداية الأمر. قال يأمر الله إسرافيل أن ينفخ ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعوق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل فيقول له انفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، فيأمره فيديمها ويطولها فلا يفتر، وهي التي يقول الله عز وجل وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الأقرب أنه ضعيف، وإن كان استدل به أصحاب القول الأول بأن النفخات ثلاث. القول الثاني أن نفخات الصور اثنتان، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم البغوي ومنهم القرطبي منهم ابن حجر منهم الشوكاني منهم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، أن النفخ في الصور يكون مرتين، الأولى نفخة الفزع والصعق، والفزع والصعق واحدة سيأتي الكلام، ينفخ في الصور فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله عز وجل. النفخة الثانية هي نفخة البعث، ينفخ في الصور فيبعث الناس ويقومون من قبورهم. ودليل هذا القول يعني أن النفخ في الصور نفختان قول الله عز وجل الذي ذكرناه قبل قليل، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وكذلك ما ورد في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين، كم يا أخوان كم بين النفختين؟ حديث عاد بخاري ومسلم، ما حد يقول لي ضعيف حتى لو تشير، ترى أنا أقول كذي عشان ننشر، دائما الدروس بعد العشاء الواحد يكون تعبان. كم في الصحيحين؟ قال ما بين النفختين 40. قالوا 40 يوما، يقول يعني أبو هريرة يحدث بالحديث، والذين يجلسون عند أبي هريرة يسألون أبا هريرة 40 يوما، قال أبيت، لأن النبي ما نص، قال بين النفختين 40. قالوا 40 يوما، قال أبيت، يقول أبو هريرة. قالوا 40 شهرا، قال أبيت. قالوا 40 سنة، قال أبيت. قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. شوف 40 الآن جلسوا، سيأتي له في أثر ابن عمر أنه رجح سنة، سيأتي بعد ذلك، ولكن 40 ماذا يحصل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى جميع جسد بني آدم، قال إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب في أدنى الفقار في الأسفل، قال ومنه يركب الخلق يوم القيامة. إذن هذا فيه دليل على أن النفخ في الصور نفختان. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني جانب العنق بدأوا يصغون، ما هذا الصوت؟ أول ما يسمعونه. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، عند حوض للإبل يشربون فيه قاعد يطينه، هذا أول رجل يسمع الصيحة، هذا في صحيح مسلم، يلوط الحوض بيده ماسك الطين ويضبط الحوض، أول من يسمع. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس، لأن إيش الصوت هذا أول ما تسمع ثم بعد ذلك يصعق. قال ثم يرسل الله أو ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا أيضا من الأدلة على أنها نفختان. واستدلوا كذلك القائلون بأن النفخ في الصور نفختان بقول عبد الله بن عباس في قوله عز وجل يوم ترجف الراجفة، قال ابن عباس النفخة الأولى، تتبعها الرادفة قال ابن عباس النفخة الثانية. هذا أعلى ما في ذلك، فيه ماذا الآن يعني من آثار الصحابة، فيه النفخ نفختان، وهذا هو القول الأقرب إلى الصواب والعلم عند الله عز وجل، وإن كانت المسألة خلافية. وهناك قول لابن حزم أن النفخ في الصور أربع نفخات، وحكم جمع من أهل العلم على أن هذا القول يعتبر شاذا. فالقول الأقوى إما هو دائر بين ثلاث نفخات أو نفختين، والأقرب إلى الصواب والأدلة الصحيحة هو أن النفخ في الصور نفختان. المسألة السادسة، من يموت من الخلق بنفخة الصعق؟ هل فقط بني آدم ولا غير بني آدم أيضا يموتون؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية قال يموت بسببها، نفخة الصعق الآن الفزع والصعق واحدة على القول اللي قلنا القول الثاني الآن، قال يموت بسببها جميع الموجودين من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة إلا من شاء الله، هذا الاستثناء كما جاء في الآية سنتكلم عليه. ثم قال قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن جميع المخلوقات يصعقون ويموتون من هذه النفخة. المسألة السابعة، من هم المستثنون في قوله عز وجل في الآية قرأناها أكثر من مرة إلا من شاء الله، استثناهم الله عز وجل، وهذه طبعا المسألة متعلقة بصعقة النفخ، ما هي بكل النفخات، لا النفخ اللي هو نفخة الصعق. من هم المستثنون من هذه النفخة الأولى؟ اختلف أهل العلم في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح فقد استثنى الله سبحانه بعض من في السماوات ومن في الأرض من هذا الصعق. يقول ابن القيم، أذكر لكم كلام ابن القيم لأن بعض المسائل قد تذكر ويصعب الترجيح، ولكن حتى نعرف كلام أهل العلم في ذلك، يقول ابن القيم فقيل هم الشهداء. شوف ميزة الشهداء، قال هم الشهداء، هذا قول أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير. قال وقيل هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. قال وهذا قول مقاتل وغيره. ثم قال وقيل هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم ومن في النار من أهل العذاب وخزنتها. يقول قاله أبو إسحاق بن شاقلة من أصحابنا من الحنابلة. قال وقد نص, هذا كله كلام ابن القيم, وقد نص الإمام أحمد على أن الحور العين والولدان يعني في الجنة لا يمتن عند النفخ في الصور. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن كثير في البداية والنهاية رحمه الله فقيل هم حملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت, وقيل هم الشهداء, وقيل غير ذلك, ولم يرجح رحمه الله. ما هي كل مسألة نستطيع أن نرجح, هي أقوال للسلف رحمهم الله تعالى. جنح القرطبي رحمه الله تعالى إلى أن الذين يصعقون هم الأحياء, وأما الموتى فهم في الاستثناء. يعني الآن فرق الأحياء لما ينفخ إسرافيل في الصور, قال الذين يصعقون هم الأحياء, لأن الميت كيف يصعق؟ هذا قول وجيه. قال الذين يصعقون هم الأحياء وأما الموتى فهم في الاستثناء في قوله إلا من شاء الله, يعني إلا من سبق له الموت قبل ذلك فإنه لا يصعق, وهذا قول وجيه والله أعلم بالصواب. المسألة الخامسة ولا كم؟ ها؟ في خلاف الحين. الثامنة؟ ممتاز. المسألة الثامنة صحيح. هل موسى عليه الصلاة والسلام ممن استثنى الله عز وجل؟ جاء حديث, نريد أن نأتي ببعض المسائل. أطلت عليكم ولا نكمل؟ طيب ما نطول إن شاء الله. هل موسى عليه الصلاة والسلام ممن استثنى الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم, حديث عظيم, وتصوروا هذا الأمر وهذا الهول. قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق, فإذا موسى باطش بجانب العرش. باطش شنو معناها بلغة العرب؟ البطش يعني الأخذ بشدة وقوة. شوف صورة الأمر, لما أفاق النبي من ذلك ويجد موسى ماسك بالعرش بكل قوة, يعني الهول عظيم, ما هو هول عادي. قال فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي, قل أنا ما أدري, النبي عليه الصلاة والسلام, أم كان ممن استثنى الله عز وجل. هل هو ممن صعق وأفاق قبل النبي, لأن النبي أول من أفاق وجد موسى باطش بالعرش, يقول لا أدري هو صعق وأفاق قبلي, أو استثنى الله عز وجل موسى ممن استثنى. في رواية أخرى ورواية صحيحة, فلا أدري كان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى لما كان مع بني إسرائيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية الآن الأخرى يقول لا أدري كان في من صعق في هذه النفخة أم جوزي بصعقته الأولى لما كان مع بني إسرائيل. رجح ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح أن هذه الرواية اللي ذكرناها أول مرة, وكان أو كان ممن استثنى شك النبي عليه الصلاة والسلام هذا, أو كان ممن استثنى, قال هذه اللفظة وهم من بعض الرواة, والمحفوظ يعني اللفظة الصحيحة اللي ذكرناها قبل قليل جوزي بصعقة الطور, لما صعق مع بني إسرائيل عند الطور فهل جوزي بذلك أو لا, هذه اللفظة الصحيحة. ورد ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، ذكر كلام ابن القيم في توهيمه بعض الرواة بهذه اللفظة، ورد ذلك ابن القيم رحمه الله. وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى التوقف في ذلك، لأن الحديث الذي جاءنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أدري، هل هو ممن استثنى أو ممن صعق فأفاق قبلي؟ النبي يقول لا أدري. قال ونحن، معنى كلام الشيخ ابن عثيمين، ونحن أيضا الأولى بلا أن نقول ماذا؟ لا ندري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التاسعة، هل إبليس ممن يموت بنفخة الصعق أو لا؟ قال الله عز وجل عن إبليس، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فينفخ في الصور، هل يصعق ولا لا؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ابن عباس أراد إبليس ألا يذوق الموت، ما يبي يموت، فقيل فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم كما في كتاب الله عز وجل. قال ابن عباس النفخة الأولى يموت فيها إبليس، وبين النفخة والنفخة 40 سنة، اللي في الأولى أبهمت، ابن عباس يقول 40 سنة، قال فيموت إبليس 40 سنة. إذن إبليس كما في أثر ابن عباس أنه يصعق ويموت 40 سنة التي جاء إبهامها في الحديث الذي ذكرناه آنفا. المسألة العاشرة، في أي يوم تكون النفخة؟ النفخة تكون في يوم الجمعة، عن أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا الحديث في صحيح الجامع. إذن النفخة تكون في يوم الجمعة. المسألة 11، وهي المسألة الأخيرة من المسائل المتعلقة بالنفخ في الصور، النفخ في الصور يأتي على حين غفلة من الناس، الناس في غفلة ولا أحد يفكر في هذا النفخ، ويقضي الله عز وجل ويأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخ في ذلك، الناس لاهين ولا يفكرون في ذلك، فيأمر الله عز وجل إسرافيل في يوم الجمعة بأن ينفخ في ذلك. قال الله عز وجل ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، الأثر رواه الطبري في تفسيره، أثر عظيم، قال لينفخن في الصور والناس في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم، الكلاهي، قال وحتى إن الرجل ليغدو من بيته فلا يرجع حتى ينفخ في الصور. ما طالع، رايح السوق، رايح الجمعية، رايح يزور ناس، رايح عرس، رايح كذا دوام، فينفخ في الصور فلا يرجع إلى أهله. قال وهي التي قال الله عز وجل، يقول ابن عمرو ما ينظرون إلا صيحة واحدة إلى آخر الآيات. وهذا الأثر يوجب علينا أن نستعد لهذه اللحظة الحاسمة واللحظة العظيمة، يوم ينفخ في الصور والجميع لاهن والجميع ساهن والجميع بعيد عن الله عز وجل، فيجب علينا أن نحذر ونحاسب أنفسنا في مثل هذه اللحظات العظيمة التي فيها الصعق. آخر شيء أذكره في هذه المحاضرة، وهي خلاصة مفيدة في مسألة النفخ في الصور، ومأخوذة من كلام أهل العلم حتى نتصور ماذا يحصل في آخر الزمان، وهي تلخيص للمسائل التي أخذناها قبل قليل. وهذا على القول بأن النفخ في الصور نفختان، إذا أذن الله عز وجل بموت الأحياء وذلك في آخر عمر الدنيا، حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء، يأمر الله عز وجل إسرافيل ملك الصور أن ينفخ فيه، فينفخ فيه نفخة عظيمة تفزع جميع الخلائق فيصعقون منها ويهلكون، الصعق اللي ذكرنا معناه في بداية المحاضرة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عن ذلك في آخر الزمان: ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، لأنه قلنا يدخل في موت جميع الخلائق. قال: وينفرد من يا أخوان؟ الحي القيوم، جميع المخلوقات يموتون، فينفرد. يقول ابن كثير: فينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء سبحانه وتعالى، ويقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه بنفسه سبحانه وتعالى فيقول: لله الواحد القهار. يقول ابن كثير: أي الذي هو واحد وقد قهر كل شيء وحكم بالفناء على كل شيء. أمر عظيم جدا، لحظة عظيمة. ثم يقول ابن كثير: ثم يمكثون على ذلك مدة قدرها 40 من غير تحديد بسنة أو شهر أو يوم، كما تكلمنا في الإبهام، وابن عباس ذكر سنة. قال: فتتحلل في 40، حتى الآن نعرف، فتتحلل أجسادهم في هذه المدة ولا يبقى منها إلا عجب الذنب، وهو العظم المستدير الذي في أصل الظهر. قال: ثم يرسل الله سحابا، كما جاء في صحيح البخاري في الصحيحين، السحاب الذي يمطر. ثم يرسل الله سحابا فتمطر مطرا، فإذا أصاب الماء هذا العظم، عجب الذنب، قال: نبت منه الجسم كما ينبت النبات، ويتركب الخلق من هذا العظم كما بدأ الله الخلق أول مرة يعيده، وهو على كل شيء قدير. ثم قال ابن كثير رحمه الله: ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل. لماذا؟ لأن في نفخة أخرى الآن. ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى، النفخة الثانية. قال: ثم ينفخ في الصور نفخة البعث فتعود الأرواح، لأن الأجساد الآن تكونت وتركبت ولكن الأرواح ما دخلت. ينفخ إسرافيل فتأتي الأرواح الآن إلى الأجساد. يقول ابن كثير: ثم ينفخ في الصور نفخة البعث، القيام إلى رب العالمين. قال: فتعود الأرواح إلى الأجساد فيخرجون من القبور سراعا إلى أرض المحشر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا مختصر ما يتعلق بمسائل النفخ في الصور. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل اليمين، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يكفينا شر أنفسنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنان لا من أهل النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.